هذه إسماعيل. انتهينا بالأمس من الفصل الذي يتحدث عن حمل الميت وتشييعه، فما حكم التربيع في الأخير؟ ما حكم التربيع؟ ما هو التربيع؟ هو إيش؟ إيش؟ يعني من جميع القوائم. طيب والدليل؟ ايوه ان التربيع من السنة. طيب والحمل بين العمودين يستحب او نقول بدل يستحب، ها مباح؟ الدليل انه مباح. احسنت، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، والثابت عن الصحابة. طيب ما ضابط الاسراع؟ وألا يزيد على ذلك. أين يمشي من تبع الجنازة ماشيا، أو أين يكون؟ صح، دليل اللي قالوا بالأمام. ايوه، انه نقل عن من ذكرنا، يعني عبارة ها صالح. صح، سنت. طيب يا عمرو، من ركب اين يكون؟ ايوه أيوة. أنه إيش؟ ها صحيح، أحسنك يا بكر. حكم الجلوس لمن تبع الجنازة؟ أيوة ايش؟ ان يجلس ايش؟ لا، السؤال بندر. احسنت، لماذا؟ طيب ما هو الفرق بين يا حمود اللحد والشق؟ لا صح، بس ما نقول تحفر حفرة في القبر، يعني نعبر انه تحفر حفرة في ايش؟ في ارض القبر مما يلي قبله. ايوه، الميت في وسطها او يحفر في الارض. والسنة دليل يعني انه طلب ان يلحد له كما لحد للنبي. طيب ماذا يقول من أدخل يا أنس الميت؟ والدليل؟ حديث ابن عمر. هذا في مسألة أخرى. طيب حكم درجة الحديث، ما أسمعك. أيوة، يصححونه مرفوعا منهم، أي منهم مثل أيوه الدارقطني والنسائي يرون أنه موقوف، وإذا قلنا أنه موقوف أيوه أحسنت، طيب يا عبد الله إيه حكم إهداء الثواب عند الحنابلة؟ ايش؟ ايوه فانه يصل. احسنت، ايوه. واستدلوا، طيب قسمنا القرب الى قسمين، ايوه. نعم، على ان الحج، أيوة. وأبرز أمثلة القسم الثاني قراءة القرآن، الصيام والصلاة، والراجح أنها إيش؟ تصل. أحسنت، أقوى دليل للمانعين يا أنس الذين يرون أنه لا يصل ثواب للميت، أو أي دليل صحيح أنه لا يكتب للإنسان إلا ما سعى بنص الآية؟ وأحسن جواب من الأجوبة هاي هنا حال الحياة، لا مو كذا، صحيح. أحسنت، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصول الزيارة فكل مقوم سمي الزيارة لقبول من أن يستجد ويقول إذا زال عارف أمر أبيان السلام عليكم وإن إن شاء الله ذلك يرحم الله المستقيمين والمستقيمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، الله عارف أننا أجر ولم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل هو آخر فصل في كتاب الجنائز، وذكره ختم المؤلف به كتاب الجنائز ليذكر أحكام زيارة القبور والتعزية وما يتعلق بهذه الأمور، وصدر الفصل ب حكم زيارة القبور فقال إنها تسن، ومقصود المؤلف بقوله تسن يعني للرجال، يعني للرجال، فهي سنة للرجال، وهو محل اتفاق. ودليل السنية قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وهذا في مسلم، وفي رواية للترمذي: فإنها تذكر الآخرة. فزيارة الرجال للقبور سنة بالإجماع والنص، والغرض منها عند أهل السنة والجماعة أولا الاعتبار والاتعاظ بحال الموتى للاستعداد، ثانيا الدعاء للموتى، وليس للزيارة قصد سوى ذلك، وليس للزيارة قصد سوى ذلك. وأما قصد القبور لعمل عبادة أو لدعاء أصحابها أو للدعاء عند أصحابها، كل هذا يدور بين الشرك والبدعة، فبعض هذه الأعمال شرك وبعضها بدعة ستأتيكم مفصلة إن شاء الله في كتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: تسن زيارة القبور إلا لنساء. مسألة زيارة النساء للقبور مسألة الخلاف فيها قوي والأقوال متكافئة، ولكل قول في الحقيقة وجهة نظر معتبرة. فمذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب وأبناؤه رحمهم الله جميعا، أن زيارة المرأة للقبور محرمة، وهو رواية للحنابلة، واستدلوا على التحريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي رواية: زوارات القبور. واعتمد الذين استدلوا بهذا الحديث على مسألة تصحيح رواية زائرات، وأن رواية زائرات وزورات كلاهما ثابت، وإثبات رواية زورات وزائرات الذي يظهر لي الآن أنه صحيح، يعني أن رواية زائرات صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن زيارة القبور مكروهة، والقول الثالث أنها مباحة. واستدل الذين قالوا بالإباحة بعدة أدلة، نأخذ أقوى وأصح هذه الأدلة. الدليل الأول ما ثبت أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زارت قبر أخيها عبد الرحمن في مكة، وأجاب المانعون بأجوبة منها أنها لم تزر أخاها، وإنما مرت على قبره أثناء دخول مكة لأنها لم تحضر موته. ومرور المرأة بالمقابر لا حرج فيه، إنما الممنوع الزيارة، فإذا مرت بدون قصد فيشرع أن تسلم ولا حرج في ذلك. وأجابوا بجواب آخر، وهو أنها قالت أنها زارت أخاها لأنها لم تحضر موته، وإلا لم تفعل. ففي هذه العبارة منها دليل أنها ترى المنع لولا أنها لم تحضر الجنازة. الدليل الثاني الحديث الذي سبق معنا، وفيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره لأهل قباء، وفي آخره قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم، يعني للموتى، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الدعاء الذي سيأتينا، وهذا حديث ثابت صحيح. والجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن يحمل هذا على أنها أرادت العلم لنشره لا للعمل به في هذه المسألة، يعني أرادت أن تعرف أحكام الزيارة لتنشر هذا العلم، باعتبار أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها من علماء الصحابة ولها فتوى معتبرة، فأرادت أن تطلب العلم فقط. والقول الثاني أنها أرادت بذلك، يعني إذا مرت من غير قصد. وإذا سمعت الأقوال عرفت أنه لا قائل بأن زيارة النساء إيش سنة، وإنما مكروهة أو محرمة أو ماذا؟ أو مباحة فقط. لا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال بأن زيارة النساء سنة، والأقرب الله أعلم فيما يظهر القول الأول. لأنه يغلب على النساء عند زيارة القبور الوقوع في المحرم والمنهي عنه من البكاء والجزع وعدم الصبر. والحكم إذا علق بعلة منتشرة لا تضبط منع كاملا. والحكم إذا علق أو علل بعلة منتشرة لا تنضبط منع كاملا. ومما يدل على الوجوب على التحريم مما يقوي القول بالتحريم حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فإذا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنازة فمن باب أولى الزيارة. وعلى كل الأقرب المنع، وإن كان الأمر كما قلت يعني فيه حقيقة إشكالات وفيه بحث من جهة تكافؤ الأقوال والأدلة، ولكن الأقرب هو ما ذكرت من المنع، وهو اختيار عدد كبير من المحققين المعاصرين والمتقدمين. مسألة: فإذا قيل أن الزيارة محرمة فالصواب أنه يستوي في ذلك زيارة قبور سائر الناس وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوجد في الأدلة أبدا ما يدل على التفريق، فزيارة قبر النبي وغيره سواء. بناء على هذا لا يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا السنة في أذكار دخول المقابر، ويقول: إذا زارها أو مر بها. استفدنا من هذه العبارة أن هذا الذكر مندوب لمن زار، يعني دخل أو مر مرورا، فإنه يقول هذا الذكر. وسواء مر وبينه وبين المقبرة حائل أو ليس بينه وبين المقبرة حائل، ما دام مر بالمقبرة فيقول هذا الذكر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. المؤلف رحمه الله في هذا الذكر خلط أربعة أحاديث، والحقيقة اتياني بالذكر على هذه الطريقة مشوش جدا، ولو أنه اكتفى بلفظ واحد لأحد الصحابة مخرج في الصحيح لكان أولى من يعني هذه التدخيل بين الألفاظ. ليس في السنة حديث بهذا التركيب. ممكن نفصل الذكر الذي قاله. فقولها: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى هنا هذا من حديث أبي هريرة في مسلم، هذا من حديث أبي هريرة في مسلم كامل، هذا الذكر كامل عن أبي هريرة في مسلم. قوله: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، هذا جزء من حديث عائشة في مسلم، ولكن في مسلم بدل منكم منا، يعني يرحم الله المستقدمين منا. وقوله: نسأل الله لنا ولكم العافية، جزء من حديث بريدة في مسلم. وأخيرا قولوا: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا جزء من حديث عائشة عند الإمام أحمد. وحديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد آخره اللهم لا تحرمنا أجرهم، وأوله كلفظ حديث أبي هريرة في مسلم، أوله كلفظ حديث أبي هريرة في مسلم. فصار حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ثم قال وتسن تعزية المصاب بالميت. كيف تابع لي اللهم لا تحرمنا، قوله وتسن تعزية المصاب بالميت. في التعزية عدة بحوث أو مسائل. المسألة الأولى التعزية هي تسلية المصاب والتخفيف عنه وأمره بالصبر والدعاء له وللميت، هذه هي التعزية في الشرع، ليست ذكرى معينا كما يفهم بعض الناس، وإنما التعزية هي ما يجمع هذه المعاني، تسلية الميت وأمره بالصبر والتخفيف عنه والدعاء له وللميت، هذا أولا. ثانيا التعزية مشروعة بإجماع الفقهاء، لم يخالف أحد من الفقهاء أن التعزية سنة. المسألة الثالثة اتفق الفقهاء على أن التعزية مشروعة قبل وبعد الدفن، قبل وبعد الدفن كلهم رأى أن هذا جائز، إلا أنهم اختلفوا في الأولى، فمنهم من قال الأولى بعد الدفن ومنهم من قال الأولى قبل الدفن. وعلل الذين قالوا بأن الأولى بعد الدفن بأنه قبل الدفن أهل الميت مشغولون به وبتجهيزه وبوقوع الخبر عليهم، كما أنه بعد الدفن تزداد عادة الأحزان فيحتاج الإنسان إلى تعزية، تزداد الأحزان فيحتاج إلى تعزية. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة الصواب أنه ليس للتعزية صيغة معينة، وهذا قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فكيفما عز بأي لفظ جاز. رابعا خامسا أفضل الصيغ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعين كما تقدم، لله ما أخذ ولله ما أبقى وكل شيء عنده بمقدار، وأمرها أن تصبر وتحتسب. سادسا مدة التعزية، ذهب الجمهور من الفقهاء ومنهم الحنابلة إلى أن مدة التعزية 3 أيام، ثم إذا انتهت صارت التعزية مكروهة. وستدل على هذا بأمرين، الأمر الأول أن أهل الميت بعد 3 أيام تخف عندهم الأحزان وفي تعزيتهم إثارة من جديد لهذه الأحزان، وثانيا استأنسوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، فأجاز الإحداد 3 أيام على غير الزوج فاستأنسوا به. قول الثاني أنه لا حد لوقته وهو مذهب المالكية لعدم الدليل على التحديد، فيجوز أن يعزي الإنسان يوم 4، 5، و6. والصواب أن التعزية تنتهي 3 أيام إلا إذا رأى المعزي أن الأثر والحزن باق على أهل الميت فلا بأس أن يخفف عنهم بلا كراهة، إذن الصواب أن التعزية تنتهي بعد 3 أيام و لا بأس إذا استمر الحزن بأهل الميت أن يعزيهم ويخفف عنهم. وقوله تعزية المصاب فيه دليل على أن التعزية لا تختص بأهل الميت، بل يعزى أصدقاؤه ومعارفه الذين ليسوا من الأقرباء إذا أصيبوا بالميت، لأنه يقول تعزية المصاب إذا أصيبوا بالميت، يعني إذا وجدوا لفراقه حزنا وأسى. وقد تجد بعض معارف الميت موته أشد عليهم من بعض الأقارب، وهذا معروف، ولذلك نقول يعزى كل من أصيب بهذا الميت. فإذا كان الميت كل الناس أصيبوا به، كأن يكون من علماء الأمة مشهود لهم بالخير والصلاح، فالجميع يعزي الجميع، لأن الجميع ماذا؟ مصاب، لأن الجميع مصاب. ثم قال ويجوز البكاء على الميت، يجوز أن يبكي الإنسان على الميت عند الحنابلة والجمهور لكثرة النصوص الدالة على جوازه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم بكى على عثمان بن مضعون، ومنها أن جابر بكى على أبيه فجعلوا يسكتونه والنبي صامت صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ومنها أن أبا بكر الصديق لما كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم بكى. وفي السنة غير هذه الأحاديث كثير جواز البكاء، ويشترط في البكاء ألا يصحبه منكر من النياحة أو الجزع أو التسخط كما سيأتينا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، فالجواب عليه أن البكاء المقصود في هذا الحديث هو النياحة، يعني البكاء المحرم، يعني البكاء المحرم جمعا بينه وبين النصوص. والبكاء رحمة بالميت، شفقة عليه وطلبا للخير، أفضل من التجلد أو من الضحك. ودليل الأفضلية أنه حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الشيخ المؤلف رحمه الله الباب بالمحرمات التي تحصل في التعزية، فقال فيما بعد الموت، فيما بعد الموت. قال ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. الندب هو تعداد محاسن الميت مع استخدام حرف الندب أو الندبة، وهو واء، هكذا عرفه الفقهاء، كأن يقول ورجلاه وجبلاه وسنداه. قال بعضهم وأن يكون مع البكاء، والصواب أن البكاء ليس شرطا في الندب، فقد يحصل بلا بكاء رحمك الله. وأما النياحة فهي البكاء على الميت مع الجزع والتسخط وعدم الصبر ورفع الصوت، فالنياحة لابد فيها من البكاء، فالنياحة لابد فيها من البكاء. قوله وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. شق الثوب واضح، ولطم الخدود واضح، وقوله ونحوه يعني كالصراخ، فإنه من أكثر ما يعمل من الجزع عند موت الميت. والدليل على تحريم هذه الأمور قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا نص في تحريم هذه الأمور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. وألباس المرأة سربال من قطران، وهو عادة ما يكون حار جدا، ودرع، والدرع هو الثوب من جرد، دليل على أن هذا الفعل محرم، بل هو من الكبائر، بل هو من الكبائر لما فيه من الاعتراض على قدر الله والتسخط. والمعنى الذي يجمع هذه الأشياء المحرمة هو إظهار الجزع وعدم الصبر وعدم الرضا مع ما يحتف به من قرائن من الضرب ورفع الصوت والصراخ إلى آخره. وبهذا انتهى والله الحمد الكلام عن كتاب الجنائز، وننتقل إلى كتاب الزكاة.
كتاب الزكاة تجب شروط خمسة: برية وإسلام ومصاد واستقرار ومضي بحول لغير المؤشر إلا النتائج السالمة وربح التجارة
ومصاد. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عقب المؤلف الصلاة بالزكاة لأمرين: الأول اقتداء بالكتاب الكريم، ففيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الثاني أن الزكاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الصلاة، فذكرها بعد الصلاة. مسألة الثانية: الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة والطهارة والبركة والمدح، وكل هذه المعاني تصدق عليها، إلا أن المعنى الأقرب الذي تتفرع عنه المعاني هو الزيادة والطهارة، الزيادة والطهارة. وأما في الشرع فهي إخراج مال مخصوص لأناس مخصوصين على صفة مخصوصة. قال رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة. الزكاة لا تجب إلا إذا تحققت فيها خمسة شروط، وإلا فإنها لا تجب. والزكاة تتعلق بأموال معينة، وهي في الشرع أربعة فقط، فما عدا هذه الأربعة لا تجب فيها الزكاة، ولا ينظر في تحقق الشروط أصلا، لأنها ليست من الأموال الزكوية، أي ما عدا هذه الأربعة. والأموال الأربعة هي السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والمعادن الذهب والفضة، وعروض التجارة إذا أردنا أن يعني نفصل. يقول: تجب بشروط خمسة. الأول حرية، يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالك المال حرا، فإن كان عبدا فإنها لا تجب عليه الزكاة. والدليل على هذا من وجهين: الأول الإجماع، الأول الإجماع، فإنه حكي الإجماع على أن الزكاة لا تجب على العبد إلا ما يذكر من الخلاف عن الشيخ الفقيه عطاء وبثور، أما ما عداهما فهم يرون أن الزكاة لا تجب على العبد. الدليل الثاني أن الزكاة فرع عن الملك، والعبد ماله لسيده، بناء على هذا فما يملك، أو بعبارة أدق ما يكون في يد العبد من مال تجب زكاته على سيده، تجب زكاته على سيده. ثم قال: وإسلام، يعني ويشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالك المال مسلما. ومعنى أنه شرط وجوب يعني أنه شرط أداء، ويتفرع على هذا أنه إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء، معنى أن من شروط الزكاة الإسلام، يعني أنه شرط ماذا؟ أداء، ويتفرع على هذا أنه إذا أسلم لا يطالب بقضاء الزكاة. وأما أنه واجب بمعنى أنه يعاقب على تركه فهو واجب بهذا الاعتبار حتى على الكافر، وأما أنه واجب أي أنه يعاقب على تركه فهو واجب بهذا الاعتبار حتى على الكافر. إذن إذا قيل لك هل تجب الزكاة على الكافر، فتقول باعتبار الأداء لا، وباعتبار العقوبة نعم. والدليل على عدم وجوب الزكاة على الكافر حديث معاذ المشهور، حيث أمره بأن يأمرهم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فنص الحديث على أن وجوب الزكاة يكون بعد الإسلام. الثاني أن الزكاة عبادة والكافر ليس من أهل العبادات، أن الزكاة عبادة والكافر ليس من أهل العبادات. الثالث الإجماع، أجمعوا على أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، فهذه المسألة لا إشكال فيها. ثم قال: وملك نصاب. ملك النصاب من شروط وجوب الزكاة، والنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، النصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. وبلوغ النصاب شرط بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. هذا الحديث في البخاري. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المال إذا لم يبلغ النصاب الشرعي ليس فيه صدقة، أي ليس فيه زكاة. مسألة: من ملك النصاب فهو غني شرعا، من ملك النصاب فهو غني شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فكل من أخرج الزكاة بعد أن يبلغ ماله النصاب فهو غني في الشرع. ثم قال: واستقراره. الضمير يعود على الملك، أي استقرار الملك، وعبر غير المؤلف من الحنابلة بقوله: تمام الملك. إذن الشرط استقرار الملك وتمامه. معنى استقرار الملك ألا يتعلق به حق الغير بحيث يتصرف فيه كما يشاء. ألا يتعلق به حق الغير بحيث يتصرف فيه كما يشاء. وبالإمكان أن نضيف ضابط يسهل الأمر فنقول ألا يكون المال عرضة للزوال. هذا الضابط يمكن أن يؤخذ من أمثلة الفقهاء. من أمثلة عدم استقرار الملك مال المكاتب. مال المكاتب لا زكاة فيه لأن المكاتب قد ينصرف عن المكاتبة ويعجز نفسه ولا يدفع المال، والمكاتب هو من اتفق مع سيده أن يدفع له مبلغا معينا يكون العبد بعده حرا. وعادة ما يكون ما يكون المال الذي يدفعه المكاتب لسيده أقساط أو منجما، فبإمكانه أن يعجز نفسه في أي وقت، ولذلك نقول مال المكاتبة ليس بمستقر. من الأمثلة أيضا على المال الذي لم يستقر الملك فيه ربح المضارب. ربح المضارب، فإذا أعطى شخصا مالا ليضارب به ونتج عن هذا المال ربح، فإن هذا الربح بعضه للمضارب وبعضه لرب المال. هذا الربح ليس فيه زكاة إلا بعد القسمة. لماذا؟ لأن ربح مال المضاربة يعوض به أو تعوض به خسارة رأس المال. تعوض به خسارة رأس المال. فإذا لا يمكن أن نوجب على المضارب زكاة إلا إذا تمت القسمة بعد استكمال رأس المال. بعد استكمال رأس المال. إذن ربح المضارب لا زكاة فيه إلا بعد القسمة. هذان مثالان لمسألة استقرار الملك. ثم قال ومضي الحول. استقرار الملك محل إجماع، لم نذكر الدليل. استقرار الملك محل إجماع. ثم قال ومضي الحول. يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول، أي أن يملك الإنسان المال حولا كاملا. والدليل على اشتراط مضي الحول من وجوه: الأول حكي فيه الإجماع، الثاني في حديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذه الأحاديث ضعيفة لكنها تقوى بالآثار. الثالث وهو الآثار، فقد صح عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهم وعثمان أنهم اشترطوا الحول لوجوب الزكاة، وهذا صحيح عنهم رضي الله عنهم أجمعين. الرابع وهو أيضا من الأدلة القوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمال الصدقة والسعاة في كل سنة مرة واحدة. فإذا اشتراط الحول ثابت ولله الحمد. ثم لما ذكر مسألة اشتراط الحول بدأ فيما يستثنى، فقال في غير المعشر. المعشر هي الحبوب والثمار، فالزروع والثمار لا يشترط لها الحول، بل متى نبتت وخرجت وصلحت وجبت فيها الزكاة بعد الحصاد، لعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وسميت المعشرات بذلك لأنه يؤخذ منها العشر أو نصف العشر كما سيأتينا. فهذا الأمر الأول الذي يستثنى. ثم قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. نتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط فيه الحول، فإذا جاء عمال الصدقة إلى من يملك المواشي ونتجت يعني ولدت هذه المواشي قبل حولان الحول بشهر، فكانت مثلا 90 شاة ثم أصبحت 100 والعشر الزائدة لم تأتي إلا قبل حولان الحول بكم؟ بشهر واحد، فإن عامل الصدقة يأخذ الزكاة من 100 ولا من 90؟ من 90 عفوا، من 100، من 100، لأنه لا يشترط في نتاج السائمة أن يحول عليها الحول، بل حولها حول أصلها، وأصلها يعني الأمهات. واضح أو غامض؟ واضح. السائمة هي بهيمة الأنعام، السائمة هي التي ترعى الحول، وهي ويقصد بها الآن بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل. فالبقر والغنم والإبل لا يشترط في نتاجها يعني فيما تلده أن يحول عليه الحول، بل يأخذ الساعي الزكاة من المجموع، من مجموع الأغنام، وإن كان بعضها نتج أثناء الحول. واضح؟ الحمد لله. طيب، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أصحاب المواشي فيأخذون الزكاة من الموجود كله ولا يسألون عما ولد أثناء الحول، ولا يسألون عما ولد أثناء الحول. واضح؟ ثاني، أنه صح عن الصحابة أنهم كانوا يجعلون حول المولود من بهيمة الأنعام حول أصله. الثاني، ربح التجارة، ربح التجارة لا يشترط له الحول، بل حول الربح حول ماذا؟ الأصل. حول الربح حول الأصل. فإذا ملك الإنسان 100,000 وتاجر بها ثم ربحت بعد 6 أشهر 50,000 وحال الحول على 150، فالزكاة تجب في إيش؟ مع أن الذي حال عليه الحول كاملا 100 و50 ربح، لكن الفقهاء يقولون ربح التجارة تابع لأصله، لا يشترط له حول جديد. الدليل على هذا من وجهين: الأول أن الربح، ربح التجارة تابع لأصله، والتابع لا يفرد بحكم، أن ربح التجارة تابع لأصله والتابع لا يفرد بحكم. الثاني، أن المسلمين ما زالوا يخرجون صدقة عروض التجارة ويخرجون الزكاة من رأس المال والأرباح ولو كانت حاصلة أثناء الحول، ولو كانت حاصلة أثناء الحول. إذن الذي يستثنى من الحول فقط 3 أشياء: المعشرات ونتاج السائمة وإيش؟ وربح التجارة. فيما عدا هذه 3 أموال كل شيء يحتاج إلى حول، وهذه قاعدة تريح طالب العلم. كل شيء عدا هذه 3 أشياء يحتاج إلى حول. مثال ذلك: رجل يملك 50 رأس من الغنم، وفي أثناء الحول اشترى 50 أخرى، فال50 الجدد التي اشتراها أخيرا، هل نقول حولها حول الأصل أو حول الأول، أو تحتاج إلى حول جديد لأنها ليست من 3؟ رجل يملك 100,000 ثم بعد مضي 6 أشهر وهبت له 50,000 أو ورث 50,000، فهذه 50 تحتاج إلى حول جديد لأنها ليست من الأشياء المستثنات. إذن ما عدا هذه 3 أشياء يحتاج إلى حول جديد. عرفنا الآن نتاج السائمة وربح التجارة. أحد لم يفهم هذه المستثنيات لكثرة الحاجة إليها، المعشرات وربح التجارة ونتاج السائمة في يعني لا نريد أسئلة، لكن هل أحد لم يفهم؟ هذا ما سيأتينا. يقول فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. يشترط في عدم اعتبار نتاج السائمة عدم اعتبار حول جديد له أن يكون الأصل بلغ النصاب، أن يكون الأصل بلغ النصاب. فإن لم يكن بلغ النصاب فإنه لا يبدأ الحول إلا من بلوغ النصاب. مثال ذلك، رجل يملك أربع من الإبل، أربع من الإبل، ثم في أثناء الحول ولدت واحدة، فصار المجموع كم؟ الحول يحتسب من ملكه للأربع ولا من ولادة هذه الخامسة؟ من ولادة الخامسة. لماذا؟ لأنه يقول بشرط أن يكون حول أصلهما إذا كان نصابا، إذا كان يبلغ النصاب، وإلا فمن كمال، أي وإلا نبدأ احتساب الحول من كمال النصاب، ولو كان الكمال حصل بنتاج السائمة أو بربح التجارة، ولو كان الكمال حصل بنتاج السائمة أو بربح التجارة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره إلى آخره. المؤلف يريد أن يبين في هذا في هذه العبارة حكم زكاة الدائن، ثم سيذكر بعدها حكم زكاة المدين، وهاتان مسألتان غاية في الأهمية، لا سيما في وقتنا هذا، فإنه لا يخلو أحد من أن يكون دائن في الغالب أو مدين، غالبا كثير من الناس إما دائن أو مدين. نبدأ بما بدأ به المؤلف، وهو أن يكون ماذا؟ دائن. من كان له دين، الدين في اللغة كل ما كان غائبا، كل ما كان غائبا فهو دين في لغة العرب. في الشرع، وهو الذي يهمنا في الشرع، اسم للمال الواجب في الذمة بدلا عن قرض أو مبيع أو منفعة أو إتلاف. اسم للمال الواجب في الذمة بدلا عن مبيع أو منفعة أو قرض أو إتلاف. فمن خلال هذا التعريف، أيهما أعم، القرض أو الدين؟ الدين، لأن القرض نوع من أنواع إيش؟ الدين. طيب عرفنا الآن الدين لغة مصطلحا، نعم. زكاة ثانية ايش؟ كل ما قطفت ليس لها حول. اي كل ما قطفت. ايش؟ يعذب البكاء. ظلم. الحديث ذكرنا انه الميت يعذب ببكاء اهله، لم ندخل في مسألة تخريجه ومعناه، في خلاف كثير ما معنى ان الميت يعذب ببكاء اهله. فمنهم من قال اي اذا وصى، اي اذا وصى، ومنهم من قال كما هو اختيار شيخ الاسلام ان المقصود بقوله يعذب يعني يتألم. قال شيخ الاسلام وفرق بين التعذيب والعقوبة، قد يتعذب الانسان بلا عقوبة بدليل قوله السفر قطعة من ايش، فهذا عذاب وليس بعقوبة. فالميت لم يعاقب على شيء لم يفعله، وانما ماذا تعذب، وهو الالم الذي يشعر به اذا رأى او اذا علم بتأثر اهله، فهذا هو المقصود لا العذاب. بعضهم ادخل كلمة التعبد لله، وبعضهم قال ان كلمة التعبد لله هذه موجودة في كل الاحكام الشرعية، فنحن لا نحتاج الى التقييد بها ما دمنا ندرس الفقه الشرعي، والامر بسيط ان وظيفت او الجلوس للتعزية. هذه مسألة فيها خلاف كثير طويل، واختلفوا فيها على اقوال، وهي روايات عن الامام احمد. منهم من رأى ان الجلوس بدعة ومكروه ولا يجلس الانسان، وهو رواية عن الامام احمد لحديث جرير اللي تقدم معنا، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جرير قال كنا نعد الجلوس عند الميت وصنع الطعام من النياحة. وهذا الحديث نقل ابو داود عن الامام احمد انه لا يثبت، وهو عمدة للقائلين بالمنع. ومنهم من رأى ان الجلوس لا بأس به تسهيلا على اهل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس لما جاءه خبر وفاة الأمراء الثلاثة، وجاء الناس يعزونها. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا مات ميت من أهلها جلست، فإذا خرج الناس وبقي أهل البيت الذين هم أهلها صنعت لهم طعاما، فقالوا هذا دليل على جواز الجلوس. واستدلوا بأن في هذا الأمر تسهيل التعزية أهل الميت، والتعزية سنة، ولذلك يكون هذا أيضا سنة. والأقرب عندي والله أعلم أن الأمر في سعة، إن جلسوا أو لم يجلسوا أن الأمر في سعة، ولا أظن أنه يصل إلى أن يكون بدعة. الإيش؟ ما في مسافة، لكن ما دام يسمى مارا بالمقبرة فهو يسلم. سبحانك الله.
سد الذريعة يا شيخ، لأنه يقينا يا شيخ عندنا في جدة لا يوجد حزاء إلا لازم بالعجل.
لا هذا حرام.